بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. تجهزوا رحمكم الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وأقلوا العرجة على الدنيا وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الزاد، فإن أمامكم عقبة كؤودة ومنازل مخوفة مهولة، لا بد من الورود عليها والوقوف عندها. من هذه المنازل والعقبات التي حدثنا عنها أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، عقبة سؤال منكر ونكير، اللذين يسألانه عن أربعة أسئلة في العقيدة تحدثت عنها البارحة، فإن لم يحسن الإجابة فإنه سيلقى عذابا في قبره، عبر عنه في بعض الروايات بأنه لا تطيقه الإنس والجن. ولكن من هذه العقبة يوجد بعض المنجيات، بعض المنجيات من هذا العذاب الذي قد يأتيه في قبره. من هذه المنجيات وردت رواية عن أبي بصير عن أحدهما، أحدهما يعني إما الإمام الباقر أو الإمام الصادق سلام الله تعالى عليهما، لأن أبا بصير كان صاحبا للإمامين، فكان يقول تارة عن الإمام الباقر، تارة عن الإمام الصادق، وتارة يقول عن أحدهما. إذا مات العبد المؤمن دخل معه في قبره ستة صور. هل التعابير نحن قد لا نفهمها على حقيقتها، ولكن الإمام يحدثنا أن في القبر ستة صور تحيط بالإنسان في قبره تمنعه من العذاب، تشكل أو يشكل كل منها دفاعا، هي دفاعات حوله تحصنه من العذاب. ستة صور فيهن صورة أحسنهن وجها وأبهاهن هيئة وأطيبهن ريحة وأنظفهن صورة. في صورة مميزة، هني ستة بس في صورة بيناتهم مميزة بالشكل بالطيب بالريح. فيقف صورة عن يمينه، أو فتقف صورة عن يمينه، وأخرى عن يساره، وأخرى بين يديه، وأخرى خلفه، وأخرى عند رجليه، وتقف التي هي أحسنهن فوق رأسه. ليش هذا التعدد؟ هذا التعدد لدفع العذاب، إنه عن اليمين وعن اليسار وبين يديه وبين رجليه وعند رأسه. يعني من أين يأتي العذاب؟ في دافع، في مدافع عنه، في دفاع يمنع العذاب. هذه الصور هي أعمال، أعمال الإنسان التي عملها في الحياة الدنيا، هناك في قبره ترتسم هذه الأعمال بشكل صور تشكل حلقات دفاع عن هذا الميت. فإن أتي عن يمينه منعته التي عن يمينه، إذا إجا العذاب على اليمين الصورة على اليمين تمنع العذاب. ثم كذلك إلى أن يؤتى من الجهات الست، إذا أتي عن يمينه منعته التي عن يمينه، إن أتي عن يساره منعته التي عن يساره، إن أتي بين يديه منعته التي بين يديه، وهكذا التي بين رجليه، وهكذا التي عند رأسه، شكل دفاعات. فتقول أحسنهن صورة: من أنتم جزاكم الله عني خيرا. هلأ هاي قد تكون صورة مشهد تعريفي الإمام سلام الله تعالى عليه، يريد أن يعرفنا بهذه التمثلات، بهذه الصور، هذه الصور ما هي؟ ما حقيقتها؟ بحوار يجري بين هذه الصور. أحسنهن صورة تسأل من أنتن حتى منعتن العذاب عن هذا الميت المؤمن. فتقول التي عن يمين العبد أنا الصلاة. أنا الصلاة. صلاته تمنعه. هذا الإنسان الذي كان يحافظ على صلاته، والذي كان يقدر صلاته، والذي كان يستيقظ صباحا وهو تعب من أجل الصلاة، صلاته تأتي لتمنعه عن العذاب. هذا من المنجيات من عذاب القبر. وتقول التي عن يساره أنا الزكاة. أنا الزكاة. وتفسر الزكاة عند بعض العلماء بالإنفاق المالي في سبيل الله. أنا المال الذي أنفقته في سبيل الله أنا اليوم أمنع عنك العذاب في قبرك. وتقول التي بين يديه أنا الصيام. فالصيام أيضا يدافع عنه في تلك المحنة. وتقول التي خلفه أنا الحج والعمرة، تدافع عنه في تلك المحنة. من كان قد تعلق قلبه بالحج فحج بيت الله، وتعلق قلبه بزيارته فاعتمر في سبيل الله. وتقول التي عند رجليه أنا بر من وصلت من إخوانك. واحد كان يقضي حاجات الإخوان، كان يصل ما يحتاجه الإخوان يصله إليهم، هذا البر وهذا الإحسان إلى الإخوان يكون من المدافعين عنه في تلك المحنة في قبره. ثم يقولنا، الصورة الأبهى هي التي تحدث من أنتن جزاكم الله عني خيرا. ثم يقولنا من أنت؟ فأنت أحسننا وجها وأطيبنا ريحا وأبهانا هيئة. فتجيب الصورة الأحسن والأبهى والأطهر أنا الولاية لآل محمد. اللهم صل على محمد. فهي التي تحيطه عند رأسه تدفع عنه العذاب. هذه من جملة المنجيات في القبر. ومن جملة المنجيات ورد أن تلقين الميت بالشهادات المباركة قد ينفعه في محنة قبره. فكما أنه يستحب أن يلقن الميت عند الاحتضار لما يكون في سكرة الموت، يستحب أن يلقن كما ذكرت سابقا ليردد مع الملقن هذه الشهادات. يستحب أيضا أن يلقنه عند وضعه في قبره. هاي نحن نعرفها عادة، بينزل أحدهم داخل القبر ويتجه نحو الميت ويلقنه الشهادات. يا عبد الله إن جاءك الملكان المقربان من ربك يسألانك من هو ربك، ما هو دينك، من هو نبيك، من هم أئمتك، فقل بصوت عال إلى آخره. هاي التلقين من الأمور التي رحم بها الإنسان، من الأمور التي رحم بها الإنسان. مستحب عند الاحتضار، ومستحب في داخل القبر، ومستحب بعد الدفن. بعد الدفن مستحب أن يبقى عند الميت أقرب الناس إليه. هلا في أجواء اجتماعية في بعض الحالات إنه بدهم يأخذوا تعزي، بدهم يصفوا أهل الميت ليسلموا عليهم الناس، ولكن الأقرب الناس إليه مثل ولده الأكبر مثلا، مستحب أقرب الناس إليه أن يبقى حيث ينصرف الناس، يبقى عنده حتى لو كانت هاي على حساب بعض الاجتماعيات، ولكنها مستحبة للميت لأنها تدفع عنه عذاب تلك المحنة كما ورد. فيبقى عند القبر ويلقنه بعد الدفن، يلقنه أيضا الشهادات المباركة. هذا التلقين ورد أنه ينفع في محنة سؤال منكر ونكير، وروي أن الميت إذا لقن بطريقة قال منكر ونقير انصرف بنا فقد لقن هذا حجته. منكر ونكير يتفاعلان مع موضوع التلقين كما ورد بشكل إيجابي. هلا واحد مرات بيقول إنه طيب هيدا الإنسان، بعض الناس مثلا قد يكون في حياته للناس الذين لم يلتزموا بشكل واضح في الحياة، هلا بده يتلقن بعد ما يموت. نسمعها مرات انه هلا بده يتلقن بعد ما يموت، بعد ما يوضع بالقبر، بعد ما فاتت عليه هاي الدنيا، شو بده ينفعه هذا التلقين بموضوع الرحمة الإلهية؟ الافضل الانسان ما يعترض بموضوع الرحمة، هذا مش قانون، هاي مش عدالة، هاي رحمة. بموضوع الرحمة الله سبحانه وتعالى جعل لرحمته اسبابا، ما في واحد يقول انه ليش الله رحم فلانا، لانه في بعض الروايات اذا واحد سمعها بيتعجب، مثل هذا مثلا انه واحد اخر من يحاسب من الناس يوم القيامة يقول الله تعالى لملائكته خذوه الى جهنم وفيما هم اخذوه الى جهنم يلتفت الى ورائه لما التفت يا عبدي، يقول يا رب ما ظننت انك ستدخلني جهنم، فيقول الله لملائكته أرجعوه وأدخلوه الجنة لحسن ظنه بي. بيجي واحد بيسمع هاي الرواية قد يتعجب يقول إنه طيب هيدا هاي رحمة، يعني اللي بيستنكر الرحمة قد لا تصيبه الرحمة، الذي يستنكر الرحمة قد يحرم نفسه من الرحمة، إنه الله سبحانه وتعالى بده يرحم بعض الناس. مرة حكيت لكم قصة هذا الإنسان الميت الذي لم يعرف ابنه ولا عشيرته أن يصلوا عليه، فجاء أعرابي قالوا له صلي على هذا الميت، فوقف وتمتم بكلمات ثم انصرف. بالليل ابنه شافه بالمنام أنه من أهل الجنة، قال له شو جابك على الجنة، أنت مفروض تكون بالعذاب، ما كان ملتزم. قال له لقد أدخلني الله تعالى برحمته وفي النعيم ببركة صلاة الأعرابي. تاني يوم الصبح بحث عن الأعرابي، وجد الأعرابي، شو قلت البارحة بالصلاة على أبي؟ فخاف وارتجف، قال أتأمنني على نفسي؟ قال نعم. قال أنا ما بعرف صلي على الميت بس خفت لما قلت له صلي عليه. لعله خاف، كانوا بالأول بدوا بالصحاري، كانوا يخاف أنه هذا مسلم ولا لا، أنه بيعرف يصلي ولا لا، يعرفونه مسلم ولا لا. فقال أنا لا أعرف أن أصلي على الميت ولكني خفت، فوقفت على ميتكم وقلت له يا رب إن حل هذا الميت الذي هو قدامي ضيفا عندي فأنا لا أملك من هذه الدنيا سوى ناقتي، ولكنه لو حل ضيفا عندي لذبحتها له، وقد حل ضيفا عندك فانظر ماذا ترى. بموضوع الرحمة ما في واحد، الله سبحانه وتعالى قد يرحم ببركة دعاء، ببركة عمل يعمله الإنسان. قد يكون هذا الميت عامل له في عمل معين الله سبحانه وتعالى بحبه، الله سبحانه وتعالى وفق وبعثه الأعرابي ليدعو، ما نعرف. ومن المنجيات من عذاب القبر وسؤال منكر ونكير صيام 9 أيام من شعبان، فإنها تخفف من سؤال منكر ونكير. هلأ مضى شعبان، هاي السنة القادمة، ورد من صام 9 أيام من شعبان عطف عليه منكر ونكير عندما يسألانه، سألوه بحنان بعطف لأنه كان يصوم 9 أيام من شعبان. وأيضا من الأمور، هلأ هيدي شعبان مضى، نحكي عن شيء آت عما قريب، ومن الأمور التي تدفع هول منكر ونكير إحياء ليلة 23 من شهر رمضان. التي هي ليلة القدر الكبرى. فقد ورد أن من أحيا هذه الليلة وصلى فيها 100 ركعة. وصلى فيها 100 ركعة. مستحب بليلة القدر أن واحد يصلي 100 ركعة. إذا واحد يصير معه أنه يخصص وقت يصلي 100 ركعة، غريب شو في ثواب عليها 100 ركعة ليلة القدر. ثواب كبير جدا، في رواية مطولة إذا واحد بيقراها، موجودة بفتح الجنان إذا بتقروها، مطولة عن ثواب 100 ركعة في ليلة القدر. ورد أنه من أحيا ليلة 23 وصلى فيها 100 ركعة يدفع عنه أو يدفع عنه هول منكر ونكير، ويسطع من قبره نور يضيء لأهل الجمع. يعني يوم القيامة ما الناس بيخرجوا من القبور، فأهل يوم القيامة أهل الجمع بينظروا إلى قبر يسطع منه نور في يوم القيامة، فإذا به قبر من أحيا ليلة 23 وصلى فيها 100 ركعة. ومن المنجيات من عذاب القبر مسألة تتعلق بأهل بيت النبوة سلام الله تعالى عليهم، ففي جوارهم لا سيما في جوار أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، تحدثت سابقا عن هذا الموضوع بأنه ورد عندنا ما يؤكد بأن من دفن في جوار أمير المؤمنين في الغري في وادي السلام في تلك البقعة المباركة، الله تعالى جعل هذه البقعة المطهرة مكانا مقدسا من خلاله لا يعذب الميت في قبره وفي برزخه. لذلك بتلاحظوا أن علماءنا بيوصوا، وبعض المؤمنين بيوصوا بالوصايا أن يدفنوا في وادي السلام في النجف الأشرف لفضل تلك المجاورة لأمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه. وبعض العلماء يتحدث أن مجاورة الأئمة سلام الله تعالى عليهم، هذه المجاورة تكسب الإنسان في قبره هذه الرحمة، وإذا لم يجاور الإنسان، يذكر العلماء بأن وضع تربة الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه في القبر تمنع من العذاب لبركة هذه التربة ولقداسة هذه التربة التي لها خصوصية تتميز فيها عن باقي الترب. في تربة الإمام الحسين عليه السلام ورد فيها خصوصية، حينما يسمع الإنسان النصوص الواردة فيها يتعجب منها، فهذه التربة اختصها الله تعالى بأنه يجوز أن يأكل من هذه الطين من طين القبر قليلا للشفاء، مع أنه بالأصل يحرم على الإنسان أن يأكل من التراب. إذا إنسان كان مريضا يحرم عليه أن يأكل من التراب، إذا كان مريض ولا كان صحيح يحرم عليه أن يأكل من التراب. حتى تربة الإمام علي عليه السلام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله حرام، أكل التربة حرام، إلا طين قبر الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه. في خصوصية وردت روايات مؤكدة عليها يعتمد فقهاؤنا أن هذه التربة خصصها الله تعالى، فيها شفاء المرضى، وفيها الحرز من المخاوف، وفيها الأمن على الأولاد، وهي التي تستهديها الحور العين من ملائكة الله المقربين الصاعدين من الأرض. هذه التربة لها خصوصية، من هذه الخصوصية أن توضع هذه التربة في قبر، في قبر الإنسان، بل إن غبار هذه التربة قد يؤثر في نجاة الإنسان. في قصة بعد الإذن من سماحة الشيخ علي، هي معروف عند الخطباء الحسيديين، في قصة تتعلق بامرأة كانت مقلات. مقلات هي التي تنجب أولادا فيموتون. عادة العرب كان عندهم مثل اعتقاد انه اذا وحدة تنجب أولاد وبيموتوا ما بيعيش لأولاد، بتسميهم على اسم وحوش. بعد لحد هلا بعض الناس بيعملوهم، بسموهم نمر وفهد وكبش. هالأسماء ليش بيسمون كانوا هالأسماء؟ كانوا يسمون هكذا حتى لا تتلفظ أو لا تسمع بهذا الاسم بعد الموت، حتى تنساه. لأنه عادة ما كانوا يسموا هاي الأسماء، أنه حتى ما تتذكروا، كان سموه باسم يشكل وحشة عندها. كان سميه مثلا كبش، فهد، نمر. كان سموها الأسماء حتى تنسى الأسماء، ما تعود ظلت تتذكر هاد الأولاد. هلا مثل أول ولد وثاني ولد وثالث، صار مثل أولاد. وكانت هذه المرأة من الناصبة، من الذين يبغضون أهل البيت. مربي ببيئة خاصة تبغض أهل البيت. قد ما مثل أولاد نوت أنه إذا إجاها ولد بده يموت، فبتسميه بأبغض الأسماء عليها حتى تنسى، فسمته عليا، سمته علي. إجاها الابن سمته علي على أساس أنه علي اسم ما بتحبه، بقول بكرة بيموت بنسى. هذا الصبي ببركة هذا الاسم عاش وبلغ. وحينما بلغ بسن إخوته ظل مستمر، فخافت عليه فنذرت إن أصبح شابا أن يخدم الله في أحب الأعمال إليه، أن يكون في خدمة الله في أحب الأعمال إليه. وشب هذا الإنسان، شب عليه، أصبح شابا رجلا. هل هيدي عايشة كانت ببيئة خاصة، بيئة نصب، ناس بيكرهوا أهل البيت. فسألت، فقالوا له أنه أحب الأعمال إلى الله أن يسرق ويقتل من يذهب لزيارة الإمام الحسين عليه السلام. كانت عايشة البيئة. قامت هاي المرأة أخذت علي بعده شاب وقالت له القصة 1 2 3، أنا ناذرة أنه أنت بدي شغلك بأحب الأعمال إلى الله. وقالوا لي أحب الأعمال إلى الله أنه تروح تعمل قطع طريق للذين يزورون الإمام الحسين عليه السلام. بعده أول مرة رايح، بعده علي هلأ ما مبين بقصته كما رويت أنه عنده ماضي سيء، بس عايش ضمن هالبيئة. قعد علي على الطريق ناطر هو الزوار ليغير عليهم وينهبهم. هلأ نطر ما أجوا الزوار، فأخذته الغفوة فنام. بعده ما عمل شيء، لا سرق ولا نهب، فنام. فرأى في نومه أن الملائكة أخذوه ليدخلوه جهنم. لماذا؟ لأنه يسيء إلى زوار قبر الإمام الحسين عليه السلام. هو بالمنام عم يشوف، عرف السبب أنه هلأ الملائكة أخذينه بدهم يفوتونه بجهنم، لأنه يسيء إلى زوار قبر الإمام الحسين عليه السلام. بس التفتوا هلأ، سائبت هلأ، هو أثناء المنام مرقت قافلة زوار، وكانت القافلة بالدواب، فهو نايم تحرك الرمل الصحراوي، فانقلب الرمل الصحراوي على جسده وعلى ثيابه، هو نايم. فرأى في منامه أن الملائكة وضعوه في شعلة من جهنم موثقا، فأخذت النار وأشعلت الوثاق الذي فيه، ولكن حينما وصلت إلى جسده لم تؤثر النار في جسده. فتعجبت الملائكة من ذلك، لماذا لا تؤثر النار في جسده؟ فذهبوا إلى رئيسهم، هذا بالمنام، قال لهم جيبوا لي. حينما أحضر إلى رئيس الملائكة قال لهم إنه في حصن وحجاب من النار، لأن هذا الغبار الذي وقع على جسده وثيابه هو من تراب كربلاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فهو تراب امتزج بدماء شهداء كربلاء سلام الله تعالى عليهم. هيدا فاق من المنام، استيقظ من المنام، ذهب إلى كربلاء ليحقق نذر أمه، ولكن لا بالشكل الذي نوته، بل ليصبح من خدمة مشهد الحسين عليه السلام. وتبقى الولاية هي الحصن الآمن، وهي الصورة الأبهى لتنقذ الإنسان من ذلك العذاب ومن تلك المحنة. نسأل الله تعالى أن يميتنا على حبهم وولايتهم ويبقينا في منازل الآخرة عليها، والحمد لله رب العالمين.